الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأخوة الإيمانية تكامل لا تآكل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فلا ينبغي، كما أكرر القول دوما، أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وواقعها في جانب آخر. فما أحوج الأمة كلها الآن إلى تحقيق معنى الأخوة الإيمانية. فالأخوة الإيمانية هي العامل الثاني بعد العقيدة لتحقيق أكبر نصر عرفته الأرض وشهده التاريخ. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على العقيدة، على الإيمان. ولا تتوهم أبدا كما يردد بعض إخواننا أنه صلى الله عليه وسلم راح يربي أصحابه على العقيدة في مكة وحدها، حتى إذا ما انتقل من مكة إلى المدينة راح يؤصل للشريعة في أحكامها. هذا فهم خاطئ وفهم ناقص، بل ظل صلى الله عليه وسلم طوال حياته، بل وإلى آخر أنفاسه على فراش الموت، يدعو لقضية التوحيد ويؤصل قضية العقيدة والإيمان بأبي وأمي وروحي. من أول لحظة قام يدعو الناس إلى الدين إلى آخر لحظة وهو على فراش الموت، يحذر أمته من اتباع اليهود والنصارى، فيقول وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة يحذر ما صنعوا، فلا تتوهم أنه بأبي وأمي راح يدعو الأمة إلى قضية التوحيد والإيمان والعقيدة في مكة فحسب، بل راح يدعو الأمة إلى عقيدة إلى قضية العقيدة والتوحيد والإيمان طوال حياته ومع كل أنفاسه. انتبه لما أكرره، فقضية التوحيد لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها دوما إلى غيرها. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، قضية التوحيد لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، وإنما ينتقل معها دوما إلى غيرها، لأن التوحيد هو الأصل الأول، ولأن العقيدة هي الغاية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها أرسل جميع الأنبياء والرسل، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقضية التوحيد هي قضيتنا الأولى، كانت ولا زالت وستظل، لا ينبغي أبدا أن ينشغل إخواننا ممن سلكوا طريق الانتخابات أو طريق العمل السياسي، لا ينبغي أبدا أن ينشغل إخواننا بصفة خاصة وأن تنشغل الأمة بصفة عامة عن القضية الأولى والصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى في كل نبوة، ألا وهي قضية العقيدة وقضية التوحيد. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أؤكد على قضية العقيدة والتوحيد والإيمان. لماذا؟ لما أريد أن أوصله الآن، ألا وهو، انتبه معي، ألا وهو: لا يمكن على الإطلاق أن ننجح في تحقيق حقيقة الأخوة الإيمانية بمقتضياتها إلا إذا نجحنا ابتداء في تحقيق قضية التوحيد والعقيدة. بغير عقيدة صافية وبغير إيمان صحيح شامل كامل لا يمكن أبدا أن تتحقق الأخوة الإيمانية. وسترى، اسمع ما أقول، وسترى التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف والفشل والتصارع والصدام من أجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية. لن ينجح إخواننا أبدا من أبناء ما يسميهم الإعلام بالتيار الإسلامي، لن ينجحوا أبدا في تحقيق هذه الأخوة التي بها نحقق النصر لدين الله ونحقق بناء الوطن. لن يتمكنوا من تحقيق هذه الأخوة أبدا إلا إذا نجحنا ونجحوا معنا ونجحنا معهم في تحقيق العقيدة بصفائها ونقائها بشمولها وكمالها. إلا إذا حققنا الإيمان بالله جل وعلا، لأن الأخوة الإيمانية ثمرة حقيقية لتحقيق الإيمان برب البرية وسيد البشرية. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. لا يمكن أن تتحقق الأخوة بلا إيمان، إنما المؤمنون إخوة. لماذا لا نرى هذه الأخوة؟ اسمع الجواب بوضوح، لأن الإيمان ناقص. أقولها لله، لأن الإيمان ناقص. لماذا نرى الصراع؟ لماذا نرى التنافس الذي لا يمت إلى الشرف بصلة؟ لماذا لا نرى الصدام؟ نرى الصدام، لأن الإيمان ناقص. إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا زالت المصلحة وانتفت المنفعة لن ترى صورة الأخوة التي كانت بالأمس القريب ظاهرة. فلا بد من أن نبحث عن الأصل الأول الذي به ننجح في تحقيق أخوة إيمانية تجمع الصف، تجمع أحبابنا وإخواننا، من إخواننا في الحرية والعدالة، أو في النور، أو في الوسط، أو في الأصالة، أو في الفضيلة، أو في غيرها. لن يجتمع الإخوة لنصرة دين الله أولا ثم لخدمة مصر ثانيا إلا إذا حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وأنكر كل واحد منهم ذاته، واستعلى على شهواته ورغباته، واستعلى على حزبه الذي ينتسب إليه وجماعته التي ينتمي إليها، وراح يجرد قوله وعمله، ويصفي نيته، ويطهر سريرته وطويته لله جل وعلا ثم لخدمة هذا البلد. لا ينبغي أن نقدم الآن مصالح أحزابنا ومصالح جماعاتنا ومصالحنا الشخصية ومصالحنا الشخصية، لا ينبغي أن نقدم مصالحنا الشخصية الآن على نصرة دين الله سبحانه ثم على خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب الذكي العبقري الذي يتعاطف مع هذا الدين. ولكنني أخشى ألا يكون الإسلاميون الذين منحهم الشعب أصواتهم، أخشى ألا نكون معهم على مستوى هذه الأمانة وعلى مستوى هذه المسؤولية الكبيرة العظيمة. فالحمل ثقيل والأمانة كبيرة والمسؤولية عظيمة، وأقولها لله، فأنا لا أجامل بشرا على وجه الأرض على حساب ديني. أقولها لله، لن يستطيع حزب وحده ولن تتمكن جماعة وحدها مهما كان حجمها ووزنها أن تقود مصر القامة ومصر القيمة وحدها. أقولها لله، لن يتمكن الإخوان وحدهم، ولن يتمكن السلفيون وحدهم، ولن يتمكن الليبراليون وحدهم من حمل هذه الأمانة، وإنما يجب على الجميع أن يتجرد لله سبحانه وأن يتنازل عن الأنا وعن الزعامة وعن حب الدنيا والحرص على الكرسي الزائل والمنصب الفاني، وأن يمد يده للجميع للجميع لنحمل هذه الأمانة معا ولنحمل هذا الحمل الثقيل معا. وليتنازل كل واحد منا عن اختياراته الشخصية لصالح الجماعة ولصالح المجموع، وإذا اختلفنا فتعالوا بنا لنرد خلافنا كله إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا بفهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أنا سأزعم أنني أستدل بالقرآن والسنة، وأنت تزعم في هذه القضية الخلافية أنك تستدل بالقرآن والسنة. تعال معي حتى لا نختلف إن كنا متجردين لله في نصرة الدين ثم لصالح البلد، تعال معي لنرجع إلى أفهم الناس لمراد الله ورسوله، لأفهم الناس لمراد الله ورسوله. هل ستخالفني أو ستصادمني أو ستماحكني إن قلت لك تعال يا أخي الحبيب، تعال لنرجع في هذه المسائل الخلافية إلى أبي بكر الصديق؟ هل تقبل الصديق؟ هل تقبل عمر بن الخطاب؟ هل تقبل عثمان بن عفان؟ هل تقبل علي بن أبي طالب؟ هل تقبل عبد الله بن مسعود؟ هل تقبل معاذ بن جبل؟ هل تقبل الجيل القرآني الفريد من أصحاب رسول الله الذين زكاهم ربنا وعدلهم نبينا وشهد لهم بالخيرية فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ إن كنت صادقا في نصرة الدين والعمل لصالح هذا البلد، تعال لنحسم مسائل الخلاف بالعودة إلى هؤلاء لنفهم مراد الله ومراد رسوله فيما لهم فيه قول. طب يا مولانا المسائل النوازل الجديدة اللي ما فيش فيها قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، النوازل الجديدة التي لا قول لهم فيها، ماذا نفعل؟ تعال معي لنرجع إلى أصولهم وإلى قواعدهم الكلية، وإن صحت النية وطهرت السريرة والطوية سيلين بعضنا للبعض الآخر. لن أتعصب لرأيي، ولن أتحزب لجماعتي، ولن أتحزب لحزبي، لأن العصبية بغيضة، ولأن العصبية ممقوتة. لا تتعصب لحزب ولا تتعصب لجماعة، فلطالما ولا زلنا وسنظل نحذر من العصبية البغيضة التي تصم الآذان عن سماع الحق وتعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي فقط. لا توالي ولا تعادي على شخص أحد أبدا مهما كان قدره ومهما كان وزنه، فكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. لا تعقد الولاء والبراء على برنامج حزب من الأحزاب، هذا خلل، هذا خلل، هذا التشرذم، هذا التهارج، هذا التنازع قرين الفشل. لقد التقت التيارات الليبرالية، التقت مع بعضها البعض حتى لا تتفتت الأصوات، فلماذا لا يلتقي أهل الحق على اختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم؟ يجمعنا قرآن وسنة وإجماع، هذه مصادر التلقي عند أهل السنة، القرآن والسنة والإجماع. يقول ابن تيمية طيب الله ثراه: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. لما هذه العصبية التي أراها؟ لما هذا الخلاف؟ لما هذا الشجار ولو كان محدودا؟ لماذا؟ أليست الغاية نصرة دين الله؟ أليست الغاية خدمة هذا البلد الكريم؟ فما الحرج أن يرفع الراية أحمد أو محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن، أيا كان حزبه وأيا كانت جماعته وأيا كان انتماؤه؟ فليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. والله ثم والله، لو وجدت في قلبي شيئا من ألم أو غيرة أو حسد أو حقد على أخ من إخواني ممن ينصرون الحق بحق، والله الذي لا إله غيره لأنا في هذه اللحظة في أمس الحاجة إلى أن أحبس نفسي في بيتي لأجدد توبتي وأوبتي إلى ربي ليطهر قلبي ويصفي سريرتي وطويتي. أخلص النية وطهر السريرة والطوية. يرفع الراية أخ من إخواني في حزب الحرية على الحق، أساعده. يرفع الراية أخ من إخواني في حزب النور على الحق، أسانده. هذا هو التجرد، هذا هو العدل، هذا هو العمل بصدق لنصرة دين الله ثم لخدمة هذا البلد. وأنا إن كان لي اجتهاد مخالف تماما لاجتهاد إخواننا الذين سلكوا هذا السبيل، فلا ينبغي أن أسفههم في اجتهادهم أو أن أتهم نياتهم أو أن أسيء الظن بهم أو أن أقول بأنهم خرجوا عن الحق وخرجوا عن المنهج السلفي الصحيح. هذه اجتهادات. أنت أمام مسألة اجتهادية اجتهد فيها أئمتنا من علمائنا المعاصرين واختلفوا، وسيبقى الخلاف أمرا قدريا لن يزول إلى قيام الساعة. هذا الذي سلك هذا الطريق، لماذا أسيء الظن به؟ لماذا أتهمه؟ لماذا أدعي لنفسي أنني أحرص على الحق والمنهج منه؟ ثم هو الآخر إن رأى أحد إخوانه لا يرتئي هذا الطريق ويخالفه، لماذا يسيء الظن به؟ ولماذا يتهم هذا الآخر بأنه خرج عن المنهج الحق؟ ولماذا يزعم لنفسه ويدعي أنه هو صاحب الحق المطلق وأن غيره قد حاد عن الطريق؟ نحن أمام مسألة اجتهادية، والاجتهاد في هذه المسائل وفي هذه النوازل لا يجوز للمخالف فيه أن ينكر على مخالفه، فهذا من الخلاف السائر، لأنك لست أمام أدلة قطعية في مسألة بعينها، إنما أنت أمام مسألة هي محل اجتهاد لأهل الاجتهاد من أهل العلم والفضل، ممن يفرقون بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ممن ينظرون إلى مآلات الأقوال والأفعال من المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من الضوابط الكثيرة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا أهل العلم والفضل ممن حققوا هذه الأصول وعرفوها وخبروها ودرسوها، وإلا فلا يجوز لمن لا يعرف شيئا عن هذا أن يتكلم في مثل هذه النوازل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاه. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. إذا لم يتكلم الأكابر في النوازل سيتكلم الأصاغر، وسيهرف أولئك بما لا يعرفون وأنتم تتابعون على شاشات الفضائيات نطق الرويبضات كما قال النبي محمد. سيأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وما أتفه وما أسفه من يطعن في كتاب ربنا، وما أتفه وما أسفه من يطعن في إسلامنا وديننا، وما أتفه وما أسفه من يطعن في نبينا وشريعته الكاملة الطاهرة المعصومة، لأنها شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأولئك الذين يختزلون الشريعة كلها في قضية الحدود، هؤلاء يجهلون الشريعة ولا يعرفون عنها شيئا. وأنا لا أريد أن أخالف أخلاق صاحب الشريعة وأن أقول كلمات شديدة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب وأن يخلقني وإياكم بأخلاق رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن أقول إن أقل تقدير أن هؤلاء يجهلون الشريعة ولا يعرفون عظمتها ولا يعرفون حقيقتها. يجهل أولئك الذين يطعنون الآن أن الشريعة من عند الله، منزلة من عند الله. وإذا كانت الشريعة من عند الله فهي شريعة الجمال والجلال والكمال، هي شريعة من خلق ووحده الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. فهذه الشريعة منزلة من عند الله، ليست من وضع مجلس شعب أو مجلس شورى. إذ ليس من حق مجلس أو برلمان أو هيئة أو دولة أن تشرع من دون الله جل وعلا. انتبه، أنا قلت هذا الكلام مرارا مرارا حتى لا توهم أحد أننا نتكلم بهذا الكلام الآن. لا ورب الكعبة، والله ما تجاوزنا وما تخلينا عن الحق أبدا في أي وقت من الأوقات. لكنني أحب أن أطرح الحق بأدب، لا أحب العنترية الجوفاء، ولا أحب السب والطعن واللعنة، لأن هذا مخالف لمنهج نبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي ما سب وما لعن حتى رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. شريعة الله جل وعلا أيها الأفاضل من عنده، منزلة من عنده. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. يا الله، الله يقول لنبيه محمد واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وأنا أقول لإخواننا الإسلاميين الذين إن شاء الله تعالى سيمكن الله لهم من البرلمان القادم، أقول لهم احذروا أن يفتنوكم عن بعض ما أنزل الله إلى حبيبه محمد. احذروا، لا تمنعوا الدين ولا تتنازلوا عن الثوابت ولا تتنازلوا عن الأصول. فديننا لا نخجل منه ولا نستحي منه، حتى الحدود، حتى الحدود، رغم أنف المتكلمين لا نخجل من ديننا أبدا، ولا نستحي من آية في قرآننا أبدا، ولا نستحي ولا نخجل من حديث صحيح عن رسول الله أبدا، بل نرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء، ونحن نردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا لا أتحدث الآن عن الشريعة، فقد تحدثت عنها في الأسبوع الماضي بالتفصيل، وأرجو أن تراجع أمة الحبيبة هذا اللقاء، لأنني بينت فيه محاسن الشريعة وخصائص الشريعة، هي شريعة منزلة من عند الله، شريعة عالمية لكل البشر، تتسم بالتكامل والشمول، تتسم بالتوازن والاعتدال، تتسم باليسر وعدم المشقة والحرج، لأنها شريعة من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا تجرأ الإنسان وتطاول ونسي ضعفه وعجزه وقصوره وفقره وقصر عمره وكثرة أخطائه، وراح ليضع لنفسه ولبني جنسه منهجا، يظن المسكين أنه يسعد ويسعد بني جنسه به، ينسى هذا الإنسان أن منهجه حتما سيأتي متسما بسمات واضع هذا المنهج. أنا إنسان محكوم بالزمان، محكوم بالمكان، يعني أنا لا أستطيع الآن وأنا في هذا المجمع المبارك أن أرى ما في هذا المجمع في الطابق الأعلى أو حتى وراء هذا الجدار. أنا محكوم بالزمان، إن عشت في هذا الوقت أو في هذا الزمان لا أعيش في غيره، محكوم بضعفي، محكوم بقلة نظري، محكوم بقلة إدراكي، محكوم بشهواتي، محكوم بقصر عمري. فلا يجوز للإنسان إن كان عاقلا أن يغتر وأن يتجرأ وأن يتكبر وأن ينطلق ليضع لنفسه ولبني جنسه منهجا، يتصور المسكين أنه يضع به إكسير السعادة له ولبني جنسه في الدنيا والآخرة. خاب ورب الكعبة وخسر من حاد عن بعض ما أنزل الله، فكيف لو حاد عن كل ما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا حكاية عن الكريم ابن الكريم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، الأخوة الإيمانية نعمة كبيرة ومنحة ربانية عظيمة، يمنحها الله لمن حقق الإيمان خالصا صافيا. الأخوة الإيمانية شراب طهور يغدقه ويسقيه ربنا جل وعلا لمن حقق الإيمان بالله وبرسوله. الأخوة الإيمانية هي العامل الثاني بعد الإيمان، بعد العقيدة، بعد التوحيد، في إقامة دولة الدين، دولة الإسلام. فلقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ابتداء في مكة، زادها الله شرفا على اختلاف أوطانهم وأماكنهم، انتبه انتبه، آخى رسول الله بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وأبي ذر الغفاري، كل هؤلاء قاموا جميعا يهتفون على لسان وقلب رجل تقي نقي واحد: أبي الإسلام، لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم وراحوا يقرؤون قبلها قول ربهم: إنما المؤمنون إخوة، ويرددون قول نبيهم ومعلمهم وأستاذهم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل تحبني لله؟ هل أحبك لله؟ هل تبغضني لله؟ هل أبغضك لله؟ هل تعطيني لله؟ هل تمنع عطاءك عني لله؟ أم للهوى؟ أم للدنيا؟ يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلان أنا أراه لله، أراه رجلا متدينا كفءا صالحا، فيجب علي أن أقدمه لحمل الأمانة، وإن لم يكن منتسبا إلى حزبي أو إلى جماعتي. وأنا أود أن أعلن مرارا وأكدت أنني كمحمد حسان لا أنتمي لأي حزب ولا أنتمي لأي جماعة، بل جماعتي التي أشرف بالانتماء لها وأشرف بالانتساب لها هي جماعة المسلمين. فأنا أخ لكل مسلم، وابن لكل أب من آبائنا المسلمين، ووالد لكل ولد من أولادنا. أحب المسلمين جميعا وأنا خادم لهم جميعا، أحب مسلمهم وأذكر عاصيهم بأدب، وكيف لا أذكره بأدب وأنا أصلا من العصاة وأنا من المذنبين. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنا أحب أهل الطاعة لأزداد معهم طاعة إلى الله، وأقترب من أهل المعصية برحمة وحكمة وأدب وتواضع لأذكرهم بالأوبة والتوبة. ولم أجد أبدا نفسي متطاولا ولا متكبرا، لأنني أعلم أنه لولا ستر الله علي لزللت فيما وقعوا فيه. فتعامل مع الناس بتواضع وأدب، ولا تتعامل مع الناس بكبر واستعلاء، واعلم أن الجميع محل دعوتنا. يجب أن نذكرهم بربنا وأن نبلغهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. فهذه ثوابت لا يجوز لداعية من الدعاة أو عالم من العلماء أن يحيد عنها، لأنها أصول المنهج الدعوي التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان كما تتغير وسائل الدعوة إلى الله. الأخوة الإيمانية، أخى رسول الله بين المسلمين في مكة، ثم انتقل إلى المدينة النبوية فآخى بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب وإخاء ووفاء. اسمع مني، تصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي. تصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي، وامتزجت فيه الأرواح بالأرواح قبل أن تتلاصق الأبدان بالأبدان. مهرجان حب وإخاء ما عرفت ولن تعرف الدنيا له مثيلا على الإطلاق. ويزول عجبك إذا علمت أن الذي آخى بين هؤلاء ورباهم هو المصطفى وكفى. هل تصدقون أن رجلا عربيا شهما صاحب مروءة وصاحب رجولة، هل تصدقون أن يعرض زوجتيه على أخ من إخوانه لينظر أخوه إلى أعجبهما إليه ليطلقها هذا الأخ الأنصاري ليتزوجها أخوه المهاجري؟ هل تصدق أن يقع مثل هذا في عالم الدنيا، في عالم البشر؟ والله الذي لا إله غيره، لولا أنني على يقين من صحة الحديث فهو في البخاري ومسلم لقلت إن هذا لا يمكن أبدا أن يقع إلا في عالم الآخرة، حيث لا غل ولا حقد ولا حسد، مستحيل. يقول عبد الرحمن بن عوف: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. فقال له سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطري. هذا أمر قد يكون يسيرا على أصحاب النفوس الأبية، قد يكون يسيرا على أصحاب النفوس الزكية، أما الثانية وعند امرأتان زوجتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، أريد أن أعمل بيدي، أريد أن أكسب قوتي بيدي، ولذلك ربما يتألم كل إخواني وأبنائي الآن ويقولون: يا الله، رحم الله زمان سعد بن الربيع، أين من يعطي الآن عطاء سعد بن الربيع؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ ما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن إلا في زمن سعد. نعم، تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الإخاء العجيب الفذ، هذه الأخوة بعد العقيدة، بعد العقيدة، إنما المؤمنون إخوة، هي التي أقامت للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، لأن نبينا نجح في طباعة عشرات الآلاف من النسخ، بس مش من البرامج الحزبية، وإنما من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في المطويات والمنشورات والإعلانات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور، فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي إلى واقع عملي، وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وإخلاصا وصدقا وتفانيا وإيثارا وعملا وعطاء وتجردا وبناء. الكل يعمل لنصرة دين الله، لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع صفوف القادة أو في المؤخرة في صفوف الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم سمعوا الأستاذ والمعلم والمربي والإمام الأعظم والنبي الأكرم المصطفى يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. مش في سبيل جماعة، مش في سبيل حزب، مش في سبيل كرسي، مش في سبيل زعامة، مش في سبيل الأنا، لا، في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. خلي بالك، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل مطمور مغمور، هو لا يبحث عن ضجة إعلامية مفتعلة، لا يبحث عن الأضواء والكاميرات، إنما هو يبتغي بعمله، بقوله وعمله وحاله وخروجه ودخوله وحبه وبغضه وعطائه ومنعه، يبتغي وجه ربه سبحانه وتعالى، لا يريد إلا رضا الله جل في علاه. آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، لا يريد طبلا إعلاميا، لا يريد زمرا سياسيا. وأنا أذكر دوما، ووالله لا أمل أبدا، وسامحوني إن كنتم مللتم من هذا الموقف فأنا لن أمل منه أبدا، إنه موقف يتألق إخلاصا وتجردا من الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى. حين عزل أبو بكر الصديق أبا عبيدة بن الجراح عن قيادة الجيوش في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد، وأرسل الصديق كتابه الماتع إلى أبي عبيدة، من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد القيادة في بلاد الشام إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. الله، هذا هو التجرد. يا أخي، أنا رجل طالب علم، أنا طالب علم، فلا ينبغي أن تقدمني فيما لا أجيده، لا تقدمني فيما لا أحسنه. هذه صورة من صور الخيانة للأمانة. قدم من تراه الأكفأ والأصلح والأأمن، هذه شهادة منك لربك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا بك خيرا والسلام. أنا أسأل، أبو عبيدة هو القائد العام في بلاد الشام والجيوش كلها تأتمر بأمره، هل أحدث أبو عبيدة انقلابا عسكريا على أبي بكر الصديق في المدينة النبوية وهو القائد العام لجيوش المسلمين لأن الصديق قد عزله عن هذا المنصب الكبير؟ أبدا. هؤلاء لا يعملون من أجل المناصب، هؤلاء لا يعملون من أجل الكراسي، أبدا. اسمع مني، فيتنازل أبو عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة ليكون جنديا مطيعا لخالد بن الوليد بعد أن كان في اليوم الماضي قائدا مطاعا. لا يعني، وهيخدم الدين، هو جندي ينصر دين الله، جندي، سواء كان قائدا فهو جندي لنصرة الدين، سواء كان جنديا في صفوف الجنود فهو جندي يخدم الدين. وتلقى الأمر سيف الله المسلول، القائد المنتصر الذي لم يهزم بأمر الله قط، القائد الذي كانت السيوف تتحطم في يده، لا يكفيه في المعركة سيف ولا سيفان ولا ثلاثة ولا أربعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الذي تقدم له النبي يوما وقال: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين والمنافقين. يكتب خالد بن الوليد رسالة إلى أبي عبيدة ليقول من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها وشأنها، والله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك ومكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد، ويتولى الخلافة عمر، ويعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد لأن عمر يرى أنه لا أمير على أبي عبيدة. عمر كان يجل أبا عبيدة إجلالا منقطع النظير، ما رأيت أحدا يجل أحدا بعد إجلال الصحابة لرسول الله كما رأيت إجلال عمر لأبي عبيدة. والله لقد جلس مع الصحابة يوما في بيت فقال لهم عمر تمنوا فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله، وقال الآخرون قولا قريبا من هذا. ثم سكت عمر فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين، فماذا قال عمر؟ قال أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. هذه رؤية عمر لأبي عبيدة. ولما لو أبو عبيدة أمين الأمة، أبو عبيدة بشهادة الصادق أمين الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يا لها من شهادة ومن منقبة أن يلقى أبو عبيدة ربه بشهادة سيد الخلق وحبيب الحق له بأنه أمين أمة محمد إلى قيام الساعة، أمين الأمة إلى قيام الساعة أبو عبيدة. فيعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد ويرد القيادة العامة إلى أبي عبيدة. اسمع، والله لقد وصل كتاب أمير المؤمنين والمعركة على أشدها، وتسلم أبو عبيدة الذي صار جنديا مطيعا لخالد بن الوليد الكتابة من أمير المؤمنين أو من رسول أمير المؤمنين عمر، تسلم الكتابة والمعركة حامية الوطيس. يلا يا أبا عبيدة فرصة، نادى على خالد واعزله. لا 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 لا، هؤلاء لا يعملون من أجل هذا، وإنما أخفى أبو عبيدة كتاب عمر بن الخطاب حتى انتهت المعركة، وكتب الله النصر لأولئك الصادقين المخلصين. وأبى أبو عبيدة أن يعكر صفو خالد أو أن يعكر صفو نصر الموحدين. فلما انتهت المعركة، لولا أنه خشي أن يخالف أمر الخليفة، ما قدم الكتاب لخالد. وانظروا إلى عظمة خالد، هو الآخر يستلم خالد بن الوليد هذا الكتاب ويطلع على ما فيه، فيتنازل في التو واللحظة عن القيادة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا لأبي عبيدة بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا على أبي عبيدة. هل سيتعلم شبابنا وإخواننا من أبناء التيار الإسلامي في حزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيرها، هل سيتعلمون الدرس؟ هل ستلتقي القلوب وتتصافح؟ هل سنتسامح؟ هل سيغفر أحدنا لأخيه؟ هل سيقول الأخ لأخيه تعال لي عنك عتاب، تعال لنتعاتب، فسيرد عليه الأخ ويقول بل تعال لنتصافح ونتسامح ونتغافر، تعال لنجدد النية، لنطهر السريرة والطوية، لنصرة دين الله، فالهجمة على الدين شرسة، الأمر الآن أكبر من الأحزاب وأكبر من الجماعات، تعالوا لنضع أيدينا مع بعضنا البعض، أنا أجيد هذا العمل وأنت تجيد هذا العمل، تعال ليكمل بعضنا بعضا، فالأخوة تكامل، الأخوة تكامل لا تآكل، الأخوة تسامح لا تقاذف، الأخوة تناصح لا تباعد، تعال يا أخي لننصر دين الله. فلقد التقى أصحاب التيارات الأخرى التي أعلنت الحرب بضراوة على دين الله، تعالوا لنلتقي على أصولنا، وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الأحكام، وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع، وسيبقى الخلاف لن يزول إلى قيام الساعة، ولو زال الخلاف لزال بين أصحاب النبي. بل اسمعوا مني، ربما يسمعها كثير من طلبة العلم، لا أقول من آبائي وأمهاتي، بل من طلبة العلم، لقد وقع الخلاف بين الملائكة، هل سمعت عنها؟ هل عرفتها قبل؟ لم يقع الخلاف بين الأنبياء فقط كما وقع بين داود وسليمان، لم يقع الخلاف بين الصحابة فقط، بل وقع الخلاف بين الملائكة. المعصومين وقع الخلاف، وكلكم يعرف الدليل، كلكم بلا استثناء يعرف الدليل، كلكم يحفظ حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم حين مات: فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فإذا كان الخلاف قد وقع بين الملائكة، وقع بين الأنبياء، وقع بين الصحابة، لا تنتظر أن يزول الخلاف بيني وبين إخواني وبين إخواننا في التيارات المختلفة، لكن تعالوا لنلتقي على الأصول والثوابت والأركان والكليات. عندنا من الأصول والأركان والثوابت والكليات ما يجمعنا، ويبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام سائغا. ثم أذكر بوصية أراها غالية: احذروا يا أحبابي في هذه المرحلة من كلماتكم في وسائل الإعلام، فالقنوات الفضائية فيها متخصصون في تفخيخ وتلغيم الأسئلة، الأسئلة ملغمة ومفخخة قابلة للانفجار، فكونوا على بصيرة. ليس بالضرورة أن يتقدم كل واحد من إخواننا ليجابه جحافل الإعلاميين، ليس بالضرورة، أنا لا أحسن هذا الجانب، فلماذا أقحم فيه؟ ينبغي أن نختار بدقة وعناية من يبرز إلى وسائل الإعلام ليتحدث، لأن كلمته لا يتحملها وحده، بل تحمل هذه الكلمة للإسلاميين جميعا، ولا أبالغ إن قلت للإسلام كله. وأنا أقول عندنا مؤسسة دينية محترمة عريقة، لا ينبغي لعاقل أن ينتقص قدرها أو أن يقلل من شأنها، ألا وهي الأزهر. هيجلس يسألك السياحة تعملوا فيها إيه بقى؟ طب والبكيني؟ طب والخمر؟ طب وحجاب المرأة؟ طب والمعاملة مع النصارى؟ عندنا مؤسسة دينية محترمة تفعل في المرحلة المقبلة، ولا ينبغي أن أقدم أنا اختياري الفقهي وأن تقدم أنت اختيارك الفقهي، ونتناطح فيما بيننا ونظهر بصورة مؤلمة منفرة أمام العامة، ولنتفق جميعا على أن تطرح كل هذه القضايا وأن تحال إلى هذه المؤسسة الدينية الوسطية ألا وهي الأزهر، وليقرر الأزهر كلمته وفق ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يلزم به الأزهر السلطة التنفيذية والتشريعية أو القضائية، فعلى الجميع أن ينفذوا هذا. وأنا أدين لله بأن الأزهر لن يخالف القرآن ولن يخالف السنة، ونخرج من الخلاف. إنما أنت لك اجتهاد ولك رؤية. الآن بسأل، في عالم من علماء الأزهر في أي عصر قال إن الخمر حلال؟ قال إن خروج المرأة بهذا الثوب الداخلي جائز على شاطئ بحر ولا حتى على شاطئ ترعة؟ يا أخوان لا تدخلوا في مسائل محسومة. التحليل والتحريم ليس من وظيفتي أنا وليس من وظيفة الأزهر، التحليل والتحريم أمر لله، ليس من حق أي جهة. خلاص لا نختلف، هل تقبلون الأزهر؟ نعم نريد الأزهر على العين والرأس وفي القلب، فليقل الأزهر كلمته في كل هذه المسائل وفي كل هذه الجزئيات، وعلى السلطة التنفيذية أن تنفذ ما يقوله الأزهر، وسنرتضي جميعا هذا، ونخرج من الخلاف في مسائل عيب أن تطرح، عيب أن تطرح. نريد أن ننظر إلى هؤلاء الذين لا يجدون رغيف الخبز، نريد أن ننظر إلى هؤلاء الذين لا يجدون الدواء والتعليف، إلى غير ذلك، مع الحفاظ على هوية هذا البلد، على الإسلام، على الدين. ولا ينبغي أن نتنازل أبدا عن زلزلة وزعزعة هذه الهوية. سامحوني على هذه الإطالة، والله ما قصدت، لكنها كلمات مجروح وأنات مكلوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومنا أحسن وأفضل من أمسنا، وأن يجعل غدنا أحسن وأفضل من يومنا، وأن يرزقنا رضاه، وأن لا يحرمنا تقواه، وأن يدلنا على هداه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أختم هذا اللقاء ببعض الأحاديث النبوية الجميلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ومن هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اللهم اجعلنا منهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا الله، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إلى هذا الحد، في ظل العرش يظل أهل الحب في الله، يستظل أهل الحب في الله بظل عرش الملك جل علاه. في هذا اليوم القائض الحر الشديد الفزع والهم والغم، يستظل أهل الحب في الله بظل عرش الله جل علاه. وفي السنن الترمذي ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من دواوين السنة بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، ورأيت الناس معه وحوله إذا اختلفوا في شيء سألوه عنه وصبروا عن رأيه. عالم، مع أنه فتى من الفتن لكنه عالم، يسأله الناس ويأخذون بقوله. فأبو إدريس الخولاني قال: من هذا؟ قالوا: إنه معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ. معاذ الذي توفي في الثانية أو في الثالثة والثلاثين من عمره. فأنا أعجب، متى صنع معاذ هذا التاريخ؟ متى؟ يقول: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد، فرأيت معاذا قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه. وهذا من أدب السنة، لا تأتي للعالم من خلفه، بل ائت العالم من بين يديه. قال: فلما قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك في الله. قال: فجبذني معاذ بن جبل، يعني أخذه من مجامع ثوبه، وقال معاذ لأبي إدريس الخولاني: آلله، يعني والله أنت بتحبني في الله؟ آلله؟ قال: آلله. فقال له معاذ: آلله؟ قال: آلله. فقال معاذ: آلله؟ قال: آلله، والله بحبك في الله. فقال له معاذ: أبشر أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. يا من تحب أخاك في الله أبشر بحب الله لك. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته، أي على طريقه، ملكا من الملائكة، أي في صورة بشر. فقال له الملك: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ إيه اللي جايبك القرية دي وأنت مش منها؟ قال له: أريد أن أزور أخا لي في الله. يعني في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك من نعمة تربها علي؟ يعني بينك وبينه تجارة تريد زيادتها؟ قال: لا لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: أبشر، فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. معاني والله إحنا محتاجينها يا أخوانا، أقسم بالله. السياسة خدتنا وقست القلوب وجمدت المشاعر، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الإيمانية الرقراقة الجميلة. ومن السنة إن أحببت أخا من إخوانك في الله أن تخبره بأنك تحبه في الله. ما تتكبرش، وأنا طاعة مني لحبيبي أقول أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. روى أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه في الله فليخبر. وفي سنن أبي داود أيضا بسند صحيح من حديث أبي أمامة وحديث أنس أيضا أن رجلا كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه رجل فقال: يا رسول الله إني أحب هذا. فقال النبي: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فقام الرجل من مجلس النبي وراء أخيه ليقول له: إني أحبك في الله. أسأل الله أن يجدد في قلوبنا معنى الحب في الله، وأن يجدد في قلوبنا حقيقة الأخوة في الله، وأن يطهر قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يصفي سرائرنا، وأن يطهر طوايانا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة ديننا وعز إسلامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر شرارها. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين. اللهم ارزق مصر وسائر بلاد المسلمين الحكام الصالحين المصلحين. اللهم اعصم بلاد المسلمين من الفتن، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة لي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.